أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأهل ذلك. يعني إذا استدعى الأمر أن يغير الاسم من أجل احترام أسماء المولى عز وجل فوجب ذلك. أسماء الله عز وجل هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة منها. هل أسماء الله تعالى مترادفة أو متباينة؟ وكنا باعتبارنا دلالتها على الذات مترادفة، لأنها تدل على ذات واحدة وهو الله عز وجل، وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة، وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة النزول. فمثلا اسم الله الخلاق يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم، لكنه بالالتزام، وعلى القدرة المستفادة من اسم القدير لكن بالالتزام. ومن أراد الزيادة فعليه بالكتابة القواعد المسدى لأسماء الله عز وجل بصفته الحسنى العلامة العثيمين، فقد أجاد فيه وأفاد رحمة الله عليه. الثاني، هل أسماء الله مشتقة أو جارية؟ يعني هل المراد بها القيادة على الذات فقط أو على الذات والصفة؟ الجواب على الذات والصفة. أما أسماؤنا نحن فيراد بها الدلالة على الذات فقط، قد يسمى محمدا وهو من أشد الناس ذما، قد يسمى عبد الله وهو من أفجل عبادنا. وأما أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسماء القرآن وأسماء اليوم الآخر وما أشبه ذلك، فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماهر والحاج والعار، كلها أسماء دلت على معاني وليست أسماء مجردة كأسمائنا نحن. وكذلك أسماء القرآن أسماء دلت على معاني، وأضاف الشيخ هنا وكذلك أسماء بالله. الثالث، أي من جملة القواعد التي ذكرها الشيخ هنا في أسماء المولى عز وجل، أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في دعاء القبر: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في الكتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. الحديث ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. الرابع، أسماء الله هل هي محصورة بعدد معين؟ الجواب غير محصورة، قد سبق الكلام على ذلك، والجواب على قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقلنا أن هذا من باب قول الرجل أعددت 99 دينارا للصدقة. لا يفهم أحد قط أن الرجل لا يقول إلا هذه، ولكن هذه أعدتها للصدقة. كذلك هؤلاء 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الخامس، أن هذه 99 غير معينة، بل موجودة لنا لنبحث حتى نحصل على 99، وهذا من حكمه من حكمة أبهمها، لأن البحث حتى وصل إلى هذه الغاية، ولها ولهذا وضع من الله أقل ليلة قبل ساعة الإجابة والجمعة ساعة الإجابة في الليل ليجتهد الناس في الطلب. طالما ان 99 اسم لم يرد فيها حديث صحيح في تعليمها، وهذا لا نزاع فيه بين اهل الاختصاص، اما روايه الوليد بن مسلم عند الترمذي الذي عد فيها الاسماء المشهوره المتداوله بين الناس فلا يصح باتفاق الحفاظ. طيب، يبقى اصبح الامر ده ما موكول للبحث. طيب اذا لابد من وضع ضوابط لمن اراد ان يبحث عن اسماء الله وابحث، ولكن طالما انك متقيد بهذه الضوابط فاذا اتيت بنتيجه وخالفت فيها اخلاك فلا يعد هذا خلاف للمعتبر، بل خلاف للمعتبر. يبقى نريد ان نضع ضوابط من خلالها نقول لكل من كان اهلا للبحث ابحث واتنا 99 اسما، واخد بالك؟ وبعد ذلك اجتهاد اداك الى ذلك يقبل طالما انه لم يخالف قاعده من القواعد المتفق عليها من اهل العلم. اول قاعده اولا ان ياتي الاسم المنسوب الى الله عز وجل بصيغه اسميه. ياتي الاسم المنسوب الى الله الذي سيسبح به ربنا بصيغه اسميه. يعني ايه؟ قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. اخبرنا ان له اسماء وانها حسنى، هذا في بعض الاخبار، ثم امرنا ان ندعوه به. فلا بد ان يكون الاسم الوارد المنسوب الى الله بصيغه اسميه. القاعده الثانيه: لا بد ان يكون الاسم دال على الذات ويدل على الصفه ايضا. لازم. يبقى اسم له معنى، اما اسم مجرد عن المعنى فلا يجوز اطلاقه على الله. ومثال ذلك اسم الله الدهر، مع ان الحديث جاء فيه من لفظ الصريح: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. ولكن العلماء لم يجعله اسما من اسماء الله لانه لا يدل على معنى، واسماء ربنا عز وجل اعلام واوصاف، اي تدل على معنى. القاعده الثالثه ان اسماء الله عز وجل توقيفيه على النص، فلا يجوز لنا ان نسمي الله باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يجوز لنا أن نشتق لله أسماء لا من صفاته ولا من أفعاله. وتقال دي يبقى أسماء إيه؟ توقيفية على النص، فلا يجوز الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. أيضا أن يكون الدليل الذي دل على ثبوت الاسم دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، او طبعا كيف القران مش فاهم. من خلال هذه القواعد ان شاء الله يتسنى لك ان تبحث وتصل الى نتيجه مرضيه. يبقى اسماء دلت على معاني، اسماء ليست مشتقه، الدليل جاء بها صحيحا، جاءت بصيغه اسميه. يتبقى عندنا امر نبه اليه بعض العلماء وعلى راسهم الحافظ ابن حجر، وهي مساله الاطلاق والتقييد. الاطلاق والايه؟ والتقييد. يعني الاسم جاء مطلقا او جاء مقيدا بشيء. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: انه هو السميع البصير. سميع بصير اسم مطلق لم يقيد بشيء، تشتق منه صفه السمع وتشتق منه صفه البصر من الاسمين السميع البصير. هذا اسم مطلق. طيب اسم مقيد: انه كان بي حفيا. حفيا مقيد. طيب عالم الغيب والشهاده مقيد ولا مطلق؟ ظاهره مقيد صح، عالم الغيب والشهاده، ولكن ما الذي يبقى بعد الغيب والشهاده؟ لا شك. ما أقول. طيب وعلم الأسماء المطلقة يجوز أن تقيد، أما المقيدة فلا يجوز أن تطلق، لأن الله عز وجل لما قيد قيد في موضع الكمال، فلو كان الإطلاق كمالا لأطلقها الله، فحيث لم يطلق دل على أنها ليس فيها كمال عند الله، أما كمالها فيه عند الإيه؟ عند الله. من خلال هذه القواعد لك أن تبحث ولك أن تأتينا بأسماء شريطة لم تكن بصيغة الاسم غير مشتقة الدليل فيها صحيح لها معنى، عدا ذلك الأمر واسع. فلو أتيت بأسماء مقيدة أو بأسماء مطلقة أنت تلزم بأن تسمي الله بالاسم المطلق والله، ولك أن تقيد تقول سميع وتقول سميع بما تخفض فيه الصدور، يبقى هنا ايه؟ قيدته، ولك أن تلتقط. أما إذا كان مطلق، أما إذا كان مقيدا فلا يجوز لك أن تلتقط. واضح يا إخواني؟ طيب، بحث العلماء واختلفوا في بعض الأسماء، طالما أن العالم الذي بحث أهل لذلك ولم يخالف القواعد التي اتفق عليها العلماء، ففي هذه الحالة اختلاف معتبر. هب أنه صحح حديثا والحديث اشتمل على بعض الأسماء، فهو أثبت هذه الأسماء، لا يلام ولا يعاب. الرجل من أهل الاختصاص وله باع في التصحيح والتحسين والتضعيف، خلاص يؤخذ بقوله. هب أن غيره ضعف، خلاص، لأنه إمام مجتهد وعالم، وأنا الحديث لا يثبت عندي لأنني من أهل الاختصاص وعندي قواعد أسير عليها، فهذا الحديث لا يصح عندي. كيف لك أن تلزمه بأمر هو أهل فيه وهو مختص فيه ومجتهد فيه؟ ليس لك ذلك حق. وتم تتكلم، يبقى لما نيجي ننظر إلى مثلا الأسماء التي جمعها شيخنا المبارك العثيمي وعبد الله الوسط وعلوي الصقر وغيرهم ممن جمع الأسماء، ننظر في القواعد التي سلكها. أما أن يأتي الاسم المشتق من فعل أو من صفة، خلاف أهل السنة والجماعة. يأتي باسم ليس له معنى، خلاف أهل السنة والجماعة. يأتي باسم الدليل الذي جاء فيه لا يصح، وخذوا بالكم من كلمة لا يصح أي ضعيف، بغض النظر فحديث حسن لغيره، حديث صحيح بالمتواتر، الكلام ده كما لا يخفى عليكم عند أهل السنة والجماعة ليس له اعتبار. يبقى عندي جاء حديث حسن واشتمل على اسم على الرأس والعين ومن ينكره، لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن درجة صحتها ولكن قالها يعمل بها في العقيدة وفي كل شيء. واضح يا إخواننا؟ وأحيلكم لكتاب الشيخ المبارك العثيمين هو القواعد المثنى من أمتع ما كتب في الباب. اشتمل الكتاب المشار إليه على 18 قاعدة، سبع في الأسماء وسبع في الصفات، وأربع قواعد للتعامل مع أدلة الأسماء والصفات. إن أتقنت هذا الكتاب واستظهرته وسمعته من الرجل المتقن، إن شاء الله باب الأسماء والصفات عندك يعتبر فتيح. واضح يا فندم؟ واضح يا حاج؟
إلى الله
عز وجل قيدها بالسيد فقط، ولا هي قلنا ايه؟ الاسماء المطلقه يجوز ان تقيد، اما المقيده لا تجوز ان تقيد. فهنا وهو السميع البصير، سميع عليم، مطلق ولا مقيد؟ رد عليه. طيب النبي معقوله اسمع وارى مقيد، خلاص مش فاهم شيء، خلاص واضح يا ولد.
نعم.
كمية المعين الذي معصوم عندنا من الله العظيم على الخاص. طب ماشي، بس ده ما يمنعش من السمع وإننا أسمع وأعرف والخاص أيضا. لأن هو الاسم عندنا فيه إيه؟ مطلق، فما يتفرقش معنا بقى في مكان. يقول الشيخ السادس معنى إحصاء هذه 99 التي يترتب عليه دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تقر حتى تحفظ فقط، ولكن معنى ذلك أولاً أن يحاط بها لفظاً، ثانياً فهمها معنى التعبد لله ومقتضاها، ولذلك وجهان: الأول أن تدعو الله بها بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك فتختار الاسم المناسب لمطلوبك. فعند سؤال المغفرة تقول يا غفور، وليس من المناسب أن تقول يا شديد العقاب، ارفض لمن هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول أجبني من عقابك. أما إن قاله الإنسان وهو يجهل فلا شيء في ذلك، يعني مثلا يدعو الله عز وجل ويقول يا عزيز ذو انتقام يا جبار يا متكبر أسألك أن ترمني برحمتك، هذا إن كان جهلا يعني فليس فيها شيء. الوجه الثاني أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، فمقتضى الرحيم الرحمة فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله، ومقتضى الغفور المغفرة، إذا افعل ما يكون سببا في مغفرة ذنوبك، هذا هو معنى إحصائه. فإذا كان كذلك فهو جدير بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، وهذا الثمن ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبب، لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا تضطر إلى أخي بعملك ولا تعلم فتقول أنا عملت كذا وكذا سوف أدخل الجنة. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا، فيجب أن نرى لله المنة والفضل علينا، لكن باعتبار الجزاء. قال تعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فنؤمن بأن الله تعالى يجازي أو يجزي الإحسان بالإحسان. السابع: أسماء الله عز وجل ودلالته على الذات والصفة جميعا دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على الأمل الخارج دلالة التزام. الشيخ العظيم يقول إن الاسم اللي قاعدة من القواعد، قاعدة الرابعة في كتاب الشيخ قاعدة المسلم، يقول: دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته بالمطابقة وبالتضمن وبالنسبة. في من أقرأ أحاول تحفظها، وأي كلام عداها أرمان ذلك، وهو اسم الله الخالق. مثال يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخالقية وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. اسم الله الرحيم يدل على ذات الله، أي اسم يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الرحمة وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمتضمن. يعني يدل على ذات الله مع صفة الرحمة الاثنين بالمتضمن، أما على كل واحدة بالإيه؟ بالتضمن. واضح الكلام؟ اللي حصل إيه؟ من باب التنبيه وليس تنقصا، لا والله. والسبب اللي هقوله ده له مناسبه وذكرت اذكرها لكم. في كتاب ما اتاني سؤال وجواب في العقيده للشيخ المبارك حافظ بن احمد الحكمي سحاته الرحمه والرضوان عليه، جه في هذا المبحث وتكلم بكلام اهل الاعتزال، فقال: واسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة للتضمر. أخبرك ده مخالفة ومخالفة كبيرة، ولكن لا بد من التماس العضو للشرك، لأنه بعدها مباشرة تكلم وقال إن الأسماء تدل على الذات وتدل على الإيه؟ على الصفات. لأن معنى كلمة بالمطابقة بيلغي الصفات، ولماذا بيلغي الصفات؟ هذا الأمر بيناه في أكثر من موطن، ونحن نشرح الكتاب تأتي بسؤال وجواب في العقيدة. وفيه بعض الهنات البسيطة الشرك معقول فيها، وهذا هو الواجب عليه. ولكن الإشكالية في إن بعض إخواننا الطلبة، وذي إحدى نحضر من غاية التحديد، يا راجل يا طبيب، أنت خدت كتاب على شيخ، اقرأ الكتاب على النص. على ذلك ممنوع، وإن أجازك الشيخ ديت بقى غاية المنع. بعض إخواننا الطلبة كانوا بيحضروا، فحضر لطالب من طلبة العلم. ما أدري ما الذي حمله على أن يقحم نفسه ويقرأ في هذا الكتاب ويشرح للناس هذا الكتاب مئتين بسؤال وهو لم يدرسه على شيء، فجاء عندي المسألة دي ولم ينبه، فالطالب يقول له يا شيخ الكلام ده كلام غير صحيح، بل الصادق عندنا من الكلام ده دلالة المطابقة هي دلالة التضامن هي اللزوم هي الذمة، مش فرق بين الدلالات. لما أخبرته بس طالما تكلم بهذا أخبروه وقلنا بقول لا فلان اترك التعلم واذهب تتعلم، عادش ينفع. لأن كل يشكل عليك أمر بهذه البساطة وذي من الأبجديات تصيب لوحدها. يبقى الشاهد يا إخواني إن لابد من دراسة بس مسألة الأسماء والصفات دراسة صحيحة كما ينبغي على نهج سلفنا الصالح بالقواعد والضوابط التي وضعوها، ومن خالف في شيء من ذلك فلا شك أنه مخالف مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. طيب اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وحدها بإيه؟ كلام أهل السنة بالضبط. معايا تمام؟ خلاص مش يدل على ذات الله وحدها بإيه؟ وعلى صفة الرحمة بإيه؟ بمعنى يدل على صفة الرحمة والتضامن. يعني إن اسم الرحمن أو اسم الرحيم يدل على صفة الرحمة بالتضامن، يعني بالوزن. ما علاقة التضامن إيه؟ علاقة الشيء على وزن مما وضع له. يقول مثلا إيه؟ ما العلاقة بين الشجرة وبين الساق؟ علاقة التضامن، لأن لفظ الشجرة يتضمن الساق. ما العلاقة بين لفظ الشجرة والورق؟ تضمن. ما العلاقة بين لفظ السيارة والمحرك؟ تضمن. والفتيس؟ تضمن. والمساحات تضمن؟ تضمن. يبقى شمال. يا أخي لما قلنا إن اسم الله الرحمن يدل على ذات الله، واخد بالك؟ وعلى الصفة، لا على ذات الله بالمطابقة، يبقى هنا لغينا الإيه؟ دراسة. عادش بصفة أصلاً. واخد بالك؟ يبقى لك هو ده الاسم ده بيدل على ذات الله بالمطابقة. طب وفين الصفات اللي هي التضامن اللي هي جزء؟ لأن ربنا عز وجل صفة واحدة الله أكثر من صفة لو صفات عليه، فلما نقول الاسم ده تضمن الصفة دي والاسم ده تضمن الصفة دي والاسم ده تضمن الصفة دي، يبقى كل الأسماء تضمن صفات المولى عز وجل. واضحة؟ أما بالمطابقة بين الصفة وده كلام المعتزلة. المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له في أصل الوضع. يبقى الشجرة تدل بالمطابقة على الساق والجذع والأوراق والثمار والفوق وكل شيء. الاسم والصفة معاً بالمطابقة وعلى كل واحدة منهما بالتضمن.
يعني
انا ما عنديش اي مانع حتى المانع اوضحه. ونهار ما نوضحها ده كده مكسب لي. وانا بقول لك اياك ثم اياك ان تستكثر وقتا على مساله. اياك لن تفلح. يكيد الاشكاليه عنده في ان احنا نتعدى في تحصيل المسائل ما بتتقنهاش، وعشان كده بتروح منك على طول. ومن اجل ذلك انا دايما بمليك خد برضه من القواعد، خد برضه من القاعده دي الذي يعنيه روح اكتب القاعده وذاكرها تلاقيك مستحضرها على طول. عندنا يا اخوان اول بلد بقى شيخنا الموضوع عندنا يجيب من اول خالص الالفاظ اللي هي مستحضرها شويه ماشي. الالفاظ بما تدل عليه من معاني، هل في لفظ لغة العرب ليس له معنى؟ العلماء قال وجدوا ان لنقل الالفاظ على ما وضع له من معاني اربع اقسام. لنقل الالفاظ على ما وضع له من معاني اربع اقسام. دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم، ودلالة الابتزاز. دلالة الألفاظ على ما وضعت عليه من معنى، يعني اللفظ ده هنا بيدل على المعنى ده هنا بأي نوع من أنواع الدلالة. بس أربع أنواع دلالة: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم، دلالة الالتزام. ناخد كل واحدة مع ذكر الأسماء ونطبق على أسماء المولى عز وجل لأن الغرض منها فهم الأسماء كويس. طيب دلالة المطبقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له في أصل اللغة. دلالة اللفظ على ما وضع له في أصل اللغة. طيب نتشعب شوية. اللغة اللي هي وسيله الاتصال بيننا. لما الالفاظ دي جاءت ودلت على معاني يعني معروف ده اسمه ايه؟ كوب صح؟ او كاس. الكف والبر والبيت كانت موجوده الاول ولا الكوبايه جت الاول؟ لا لا ما حدش جاب خلاص واخد بالك؟ طيب احنا بنقول الغرض على الالفاظ معرفة المعنى بحيث لا تختلط علينا المعنى. بقول له يا ابو عائشة هات لي البتاعة دي جنبه 20 بتاعة. أقول له لا اللي بتلمع 10 بيلمعوا، اللي بتلمع نص ونص، خمسة نص ونص، تنطلع تكسر في دماغه لحد ما يوصل لها تحت كلمة إيه البتاعة دي. واخد بالك أنت إزاي؟ فقال لك لا ما ينفعش الكلام ده، لابد أن نضع ألفاظ تدل على معاني معينة. أنا عارف لو أنت أنا بكلمك وأنت بتسمع لي عارفها زي بالظبط. ما الغرض من الاسماء الاعلام؟ التمييز بين الشخوص. طبعا بدل ما اقول يا باشمهندس يا حاج يا معالي باشا يا وزير يا ريس اقول يا محمد يا سعيد يا عمر. يبقى الغرض ايه من الاسماء؟ التمييز بين الشخوص. كذا الغرض من الالفاظ معرفه ما دلت عليه من معنى. لما؟ ليتم يسهل التخلط بيني وبينك. ففي عندنا بقى اصل وضع اللغه، لفظ وضع له ايه؟ معنى، اللي هو الاسم والمسمى. واخد بالك؟ لفظ له ايه؟ معنى، مفيش الفاظ ملهاش معنى. لفظ ملوش معنى خالص ده ليس من لغه العرب. طيب الالفاظ دي بدايتها منين؟ قال تعالى: وعلم ادم الاسماء كلها. يبقى دي بدايه الامر. الله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء، وثبت عن عبد الله بن عباس علمه اسماء كل شيء حتى الفسوه والفسية. الفسوه معروفه والفسية معروفه. علمه ربنا لابينا ادم اسم حمار اسم طار اسم كذا اسم كذا. يبقى اصبح عندنا ايه؟ في الفاظ لها معاني. علشان كده ركزوا معايا بقى. العيل الصغير بيعرف الكلام ده ازاي؟ والعيل في سن الصغر نصيحه احفظ احفظ ابتدى من يسمعها او الحركه اللي يراها بيلقطها ويقلدها في غايه التمدد. ايه اللي حصل؟ انت قاعد انت في البيت وقلت لها هذه الكوبايه هذه الكاس. لذلك انا مره كان ذكرت لهم هذا الكلام. ذهبت في سنه 1979 عند بعض من اخواننا فوجدت بين اولادي زوجته محتجبه واولاد الصغار كانوا حوالي 7 8 كان اكبرهم في يعني يتجاوز المرحله الخامسه ابتدائي. الاولاد من الرابعه سن الرابعه والخامسه حتى العاشره والحاديه عشر اسمعني لا يستطيعون الكلام باللغه العاميه. اي والله. فسالته قال هكذا اتكلم مني تعلم. اخبرك مني تعلم ليه؟ الولد كما يسمع. يبقى الولد لما يسمع تنادى على امرأتك وتقول يا ام فلان ايدني بالكوبي الولد يبص. واخد بالك؟ يلاقي الزوجه جايبه حاجه من المطبخ وجايه لك. مره ثانيه خذ الكوب. بعد ذلك الولد اترسخت في ذهنه. علق الكوب. هات الكوب يا فلان ورايح جابها. طبعا هيكسرها اول مره. واخد بالك؟ يبقى اذا اسماء الله عز وجل علمها لابن ادم. يبقى اسماء بتدل على ايه؟ على اشياء معينه. لفظ يدل على شيء معين. اللفظ ده لما يدل على الشيء كله الذي وضع له في اصل الوضع بنسميها دلاله مطابقه. يعني مثلا انا لما اسال اخر اقول له لفظ الجبل يدل على ايه؟ هيقول لي على حاجه له اربع رؤوس طويل وله سنان وله رقبه طويل وهيك هكذا وله ثلاث. طب ما ينفعش اللفظ ده هو نضعه على السياره ورصيد سمريون ولا ما ينفعش؟ طب ما ينفعش نحطه على المعزه؟ ما ينفعش. هو جه على الايه؟ على الجمل. هذا معنى كلمه لفظ الجمل يدل بالمطابقه على ايه؟ الرجلين الاربعه والسنان والبر والرقبه عد بقى. ليه؟ لان اللفظ ده هو الذي يشتمل على هذا الشيء من اوله الى اخره. هذه دلاله الطلاق هي ايه؟ دلاله اللفظ على ما وضع له في اصل الدول. واضحه المفروض فهم ذات الطاقة. طيب دلالة التضمن. دلالة ابن عباس علم ادم في قوله تعالى وعلم ادم الاسماء من قال ابن عباس علمه اسماء كل شيء حتى الفسوة والفساد. قال لك لا بوك اعطى خبط خلاص خلاها كلها كانت في عقله جو معزه مش المال اسمها ايه اللي هتعمل عندهم؟ اسمها ايه؟ بتاع اسمها بتاع الله تعالى نحن نشعر نعم ديا اذا من هذا اذا لها اقول فسماء ايه؟ زمعة لا عمس لا معزه خلاص انا معزه كم حصل؟ فهو ده معنى التواصل اللي هو معنى الصلاح عارفين بقى الخطوره فين مش كده يا ريت دي سهله ده الخطوره فين؟ طالما انها اصطلاحيه يجوز التغيير يعني ايه بس تعالى الخمر اسم الايه لكل ما يصدر العقل للشعير والنمير والكلام ده خلاص احنا هنسمي الخمر ده ايه الاسم ده هنحطه على السكر خلاص تسقط كل الاحكام الشرعيه عندما قال ان اللغه اصطلاحيه هنغير طب بلاش من ايه الزنا؟ ما هو تعرف الزنا؟ كذب خلاص هنغيره ما تعرف الزنا؟ ان يرجو ثم يقتل اما يرجو ولم يقتل ليس بزنا يبقى ما عادش احكام شفت الخطوره فين؟ الخطوره جت من هنا الاصطلاحيه انت تغير فين هنا؟ تغير في الاسماء ودي المشكله فالاسماء هنا ايه؟ توفيق جايبين ان شاء الله بالتفصيل وبكلام اهل العلم في مبحث اصول الفقه في مبحث الدلالات. واضحه يا شيخ بعد كده؟ معايا محمد؟ دلاله المتوقع خلاص هي دلاله اللفظ على كل ما يبقى موجود عليه. واضحه كده؟ يبقى انا اسال سؤال اهو. لفظ المسجد يدل مؤقت على العمدان والجدران والمكيفات والسجاد والمنبر والكرسي والمصلين ونقطه الميه وكل حاجه للمتوقع ولا بايه؟
المتوقع
هو ده لفظ السياره عد بقى لفظ الموسيقى عد وهكذا واضح يا اخوانا دلاله اللفظ على كل ما وضع له باصل الايه؟ اللغه واضحه؟ طيب دلاله التضمن دلاله ايه؟ التضمن دلاله الشيء على بعض ما وضع له تدش على بعض ايه؟ ما وضع له. يبقى انا جبت لفظ الشجره الالف واللام والشين والجيم والريل والتل دي عرفتها باصل الوضع تطلق عليها. تصحى يا باشمهندس حاج. على شجره البرتقال على النخل شجره. بس بتدل بايه؟ خد بقى من اول الجزم وانت طالع. اسمها من ايه؟ من مطالعه. طيب اللي داخل بقى في مكونات الشجره زي السرق زي الورق ما العلاقه بينه وبين لفظ الشجره؟ علاقه تضمن. يبقى لفظ الشجره يدل بالتضمن على الورق، يعني ايه؟ ان الشجره بتشمل الورق من مكوناتها الورق. واضحه كده؟ دلاله ايه؟ التضمن. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده في اسماء ربنا عز وجل وفي اسمائه وصفاته ابتداء اسماء المولى عز وجل. أعلام بس ولا أعلام وأوصاف؟
أعلام وأوصاف.
قولا واحدا. طب حد مش قادر مش فاهم إيه معنى أعلام وأوصاف؟ أنا مش فاهم. أقولها بس. معنى كلمة أعلام وأوصاف يعني الاسم ده يشمل المعنى الذي يدل عليه. واخد بالك أنت إزاي؟ بعكس أسماء البشر. مخبرك تزال مثلا مرشد اسم الميم مرر والشين دل بدون على شخصية القدامة لا في معدة ولا في حرارة وهذا ده اسم طيب مرشد هل يا ترى أرشد أحدا لا يلزم من كونه مرشد أن يكون مرشدا لا يلزم ممكن أن يكون مرشد اسمه وما أرشد أحدا قط لا على خير ولا على شر واخد بالك؟ يبقى أسماء البشر ليس له نصيب في معنى الاسم. وعشان كده بيقول إيه؟ أعلام على الذوات فقط. يستثنى من هذا إيه؟ ثلاث حاجات. أسماء ربنا عز وجل. وأسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، وقال أسماء يوم الآخرة. أسماء إيه؟ أسماء وإيه؟ وأوصاف. يعني الاسم يشتمل على المعنى. يبقى فلان جميل اسمه جميل، والصلاة ما وجدت فيه شيئا من الجمال بطلت خلاص، ما تشبه خالص. يعني لا يلزم من كونه عادلا ان يكون عادلا، ولا يلزم من كونه كريما ان يكون كريما، لا يلزم. الذي ايه؟ اعلم على ايه؟ على الاداء. اسماء ربنا عكس هذا، كل اسم من اسماء ربنا عز وجل له معنى، ومن قال انها اسماء جامده ليس لها معنى مبتدع ضال جهمي محتلم من اهل البدع. اسماء ايه؟ اسماء ايه؟ والاوصاف او اعلام وصف. كل اسم له معنى، معنى يعني له وصف. يبقى 99 اسم اللي انت خدتهم من الدليل الشرعي يشتملوا على 99 وصفا. مفيش ولا اسم ملوش وصف، اسم ملوش وصف مفيش اسم. طيب هل يا ترى نفهم من ذلك، ركزوا معايا، ان 99 اسم اشتملوا على 99 وصف، صح؟ هل معنى ذلك ان اوصف ربنا 99؟
لا
ده انا اسال السؤال وانت ده يتحق عليك من بساطه السؤال. طلع كده سؤال معاك انا
الاسم
مش تكون مصفه وصفه، لا يشتكون لانه لا عاوز اتكلم عشان اتفضل احسن. بس توسع في باب الاسم ليه؟ لان ورود الصفات في القران والسنه كان على ثلاثه ملاحق: ان تشترك الصفه من الاسم، ان تاتي الصفه بنصها انزله بعلمه، ان ياتي الفعل الذي يدل على الوصف. وافقت؟ ورود الصفات في الكتاب والسنه على ثلاث اتجاهات: ان تشترك الصفه منين؟ من الاسم. طيب سؤال يا شيخ، ما هي الاسماء التي لا تشترك منها الصفات؟ اجب عجب بسرعه.
نصر
الله يشتق منه؟
كلام
لا
كلام
لا
كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله
جميع الاسماء اوصاف جميع الاسماء
اوصاف لا يوجد لا يوجد فقط ما اقول ما لا تنسب الى الله اخلاص لا انا بتكلم على اسماء الله معايا اخوانا كده هي خلاص ما فيش طيب يبقى إذا ورود الصفة ثلاث اتجاهات: تشتق من الاسم الثابت بضوابط، تأتي الصفة بنصها، يعني الصفة كانت إيه؟ وربك الغفور ذو الرحمة، جاءت بنصها، وجاءت شقها منين؟ من الرحمن الرحيم، كويس؟ أن يأتي الفعل يدل على الوصف، وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجد. صفة النزول، صفة صفة الاستواء، ثم استوى على العرش. واضحة يا اخوانا كده؟ طيب نرجع بقى لدلالة الايه؟ التضمن الكلام. انتوا معايا ولا كلام سهل؟ يبقى دلالة التضمن دلالة اللفظ على ايه؟ على بعض ايه؟ ما وضع له، ما وضع له. العلماء قال علشان يطلعوا من كلام المعتزلة والجهمية، لأن الجهمية والمعتزلة التشريعية أنهم قالوا أن الأسماء توقفية لا يجوز اشتراكها. وفقوا أهل السنة كده بس وقعوا في مصيبة بدعة. قالوا الأسماء ليس لها معنى، أسماء جامدة. فنفوا عن الله بالصلاة. طب يا ابني هي سميعة أن بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، جرد الله عن كل الصفات. وهذا هو الكفر بعينه. فأهل السنة قالوا السؤال: الاسم يدل على الذات وحدها. الكلام ده في الأذهان، لأن ذات المولى عز وجل، ركزوا معايا، تنفصل عن صفاته. الله يبارك فيكم، يستحق أن تنفصل. خد بالك لأن الصفات ملازمة للمولى عز وجل، سواء صفات ذات أو صفات معنوية كما يسموها، ملازمه لله سبحانه وتعالى، وهي اوليه باوليه الماء وازليه بايه؟ بازليه الماء. فقالوا خلاص الاسم يدل على الذات وحدها بالتضمن. الاسم وحدها بالتضاد. مظبوط كده؟ تمول الاثنين بالتضاد، لان اسم الله الرحمن وضع على ذات النمر عز وجل بالصفه. يبقى مطابقه. يبقى كل واحده لوحدها على الاسم اللي موجود عليها. خش في الاسم. معي اللي فينا كون عندنا في الموضوع ده اللي القلب لبدائع الفوائد ولعل الله ياتي ويدرسه. واخد بالك؟ تكلم بالكلام كده تحس كده من فرحتك وفاق بالكلام انك تطير في الهواء. يبقى انا عندي اسم المولى عز وجل الخالق. الاسم ده اسم من اسماء المولى عز وجل. علم ووصف ولا علم بس؟ أحسن. علم ووصف. إذا فيه العلمية وفيه الوصف. العلمية علم على الذات. يبقى اسم الله الخالق يدل على ذات الله وحده. فين؟ بالأذهان. واخد بالك بيه؟ بالتضمن. طب وعلى الصفة المشتقة من الخالق صفة الإيه؟ الخالقية. بالتضمن. لأن ربنا سبحانه مش نفس واحدة بس عشان يقولنا بإيه؟ بالتضمن. طب ولو قلنا بقى الخالق على الذات وصفة الخالقين يبقى من إيه؟ بالتضمن. دلالة النزول هي الثالثة من أنواع الدلالة. نعم. لا الصفة مشتقة من الاسم.
عكس
الاسم مشتق من الصفه؟ لا مفيش اسم مشتق من الصفه. الاصل من الاسماء ايه؟ التوقيف ولا الاشتقاء؟ التوقيف على النص. دلاله النزول دلاله الشيء على سببه وهي لازمه له لزوما عقليا. دلاله الشيء على سببه وهي لازمه منه لزوما عقليا. ايه معنى يا اخواننا دلاله الشيء على سببه؟ فهم؟ لان فيها مساله عقليه. ان اخواتي المسائل اللي فوق شوفوا العيال دول او العيال دول
ليس معنى أن السبب يحدث لزاما أن يحدث المسبب، لا، لابد أن يأذن الله عز وجل أو يشاء. وليس معنى أن المسبب موجود لابد أن يكون له سبب، لا، ولكن الأغلبية والسنة الكونية سبب ومسبب. واخد بالك؟ فأنت ماشي في الطريق لقيت فلان عيل صغير، أنت ابن مين يا واد؟ ابن فلان. قال صاحبي ما شاء الله ابوك اتجوز امتى يا ابني؟ ما اعرفش. ليه؟ انت عارف كده كويس. طالما الواد ده ابن صاحبك فلان يبقى صاحب فلان ده عمل ايه؟ اتجوز ودخل بمراته. واخد بالك؟ وقدر ربنا بينهما الولد. في حد يظن غير كده؟ ما ينفعش. طيب تعالى بقى، ادم خرج عن السنه الكونيه صح؟ حواء، عيسى ابن مريم ناقه نبي الله صالح خرجت عن هذا الامر. واضح يا اخوانا؟ يبقى سبب ومسبب. ومن اجل هذا نقول دلاله اللزوم دلاله الشيء على سببه. يبقى احنا ايه؟ علمنا بالشيء اولا، ومن خلال ما عندنا من معلومات من سنن كونيه قلنا الشيء ده سببه ده. وضحت؟ يبقى عندنا ايه؟ البعره تدل على البعير. اين الشيء واين السبب؟ احسنت. والبعير اللي هو ليه؟ السبب. واخد بالك؟ يبقى انت ماشي فين؟ طلعت على القمر. وانت ماشي كده ده لو كان طلعوا اتكعبلت في بعر على القمر، قال لا مين جاب الجمل بتاعنا هنا؟ واخد بالك؟ يبقى انت عندك يقين تام ان البقرة دي جت منين؟ من بعير. اسمها دلالة ايه؟ لزوم. واخد بالك؟ والاثر على المسير. الاثر على الايه؟ المسير. الاثر يعني ايه؟ قدم الرجل مش قدم النعل، عشان يكون كلامنا منضبط. قدم الرجل ماشي، لقيت قدم رجل قدامك، ده واحد كان هنا، طب الرجل التانية فين؟ مش لاقينه، يبقى برجل واحدة. طب خمس أصابع، ده بصبعين اثنين، يبقى مقطوع اثنين، وهكذا. يبقى الأثر يدل على الايه؟ على المسير. لذلك من العجائب، كان رجلان من بني مدلج، وهي قبيلة كانت معروفة بمعرفة الأثر. صح يا خالد يا أحمد الله يكرمك، صح. فمشي الاثنين بيختبروا بعضهم في معرفة الأثر، فلقوا خف جمل. واحد قال ايه؟ الخف ده خف ناقة. التاني قال له لا، جمل. تخيل. طب يعني اصبح معنى ذلك ان عضو التذكير والتأنيث بيظهر في الخف؟ ابدا، ولكن ده علم غريب. لا جمل لا ناقة. قال له تعال احنا هنزعل من بعض، امشي ورا الاثر. مش ورا الاثر، لقوا حائط والراجل قاعد. دخلت عليك ناقة ولا جمل؟ قال ما دخل علي يطلبوه بالداخل. فدخل الرجلان فإذا بالإيه؟ بالجمل. إيه؟ خنثى. يعني في أقوى من كده؟ خنثى. يبقى الأثر يدل على الإيه؟ على المسير. طيب خليك معايا كده بقى في السؤال الجاي دهوت. أنت ماشي في السوق عند الفكهاني، وجدت تفاح. تفاح ما تعرفوش زي حالتي. التفاح ده يا مشايخ ما علاقته؟ التفاح عند الفكهاني مش في البستان، ما علاقته بالشجرة التفاح؟ لزوم. لزوم. يستحيل أن يوجد تفاح من غير شجرة التفاح. في تفاح متصنع في المصانع الحربية؟ مش كلام. يبقى دلالة التفاح على شجرة التفاح دلالة ايه؟ لزوم. واضحة يا اخوانا كده ولا مش واضحة؟ تعالى بقى اسمع قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى هو في البداية أخبرنا أنه خلق، خلق إيه؟ سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم قال لتعلموا أن الله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى هو لما خلق يلزم أن يكون قديرا ويلزم أن يكون عليما. عشان كده القاعدة إيه؟ أسماء الله عز وجل كلها تدل بدلالة اللزوم على صفة الحياة، إلا اسم الله الحي يدل على صفة الحياة بالتضمن. واضحة؟ مظبوط؟ أقول تاني، كل أسماء ربنا عز وجل كلها اللي هي إيه؟ عرفناها، تدل على صفة الحياة باللزوم. يبقى الرحمن لابد أن يكون حي، المتكبر الجبار العزيز لابد أن يكون حي، صح؟ ولا ممكن غير كده؟ العقل ما يقولش كده خالص. بعد اسم الله الحي يدل على صفة الحياة وحدها بالتضمن. واضحة يا اخوانا ديت؟ واضحة يا محمد؟ ها؟ اسم الحي بس على صفة الحياة بس بالتضمن، على ذات الله وحدها بالتضمن، عليهما معا. اوعى تنساه، اوعى تنساه. النوع الاخير من انواع الدلالات، الساعه دي مظبوطه ولا مخرفه؟ من الساعه كام دلوقتي؟ خمس. طيب لسه بدري، لسه ساعه ونص. ما هو الاوامر جات لنا من اداره المسجد، ممنوع تخلص قبل اذان المغرب بثانيه واحده، فلا يسعني الا السمع والطاعه. دلاله الالتزام يا اخوانا، دلاله الالتزام دلاله الشيء على نتيجته. دلالة الشيء على نتيجته، فربما تقع وربما لا تقع. دلالة الالتزام، دلالة الشيء على نتيجته، فربما تقع النتيجة وربما لا تقع. طيب انت دخلت البستان وجدت شجرة برتقال ما فيش فيها حاجة خالص، ما العلاق بين هذه الشجرة وبين الثمرة التي ستنتجها؟ التزام، ربما تنتج وربما ايه لا تنتج. علشان كده البعرة مع البعير لزوم، طب البعير مع البعرة ممكن يبعر وممكن لا يبعر، مظبوط؟ طيب السيارة مع المصنع لزوم، المصنع مع السيارة، احسنت، واضح يا اخواننا؟ يبقى اللزوم عكس الالتزام والالتزام عكس الايه لزوم. دي دلالات الالفاظ على ما دلت عليه من معان، أربعة أنواع من الدلالات: مطابقة وتضمن ولزوم والالتزام. نفعني الله عز وجل وإياكم به. لا طيب نكمل إن شاء الله كلامنا. مثال ذلك الخلاق، دل على الذات وهو الرب عز وجل، وعلى الصفة وهي الخلق جميعا دلالة ايه؟ مطابقة، واضحه؟ ودل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ودل على القدرة والعلم دلالة التزام. هنا الشيخ أكرمه الله قال التزام على أساس أنه هو جعل الدلالات ثلاثة بس، اللزوم هي التزام، ولكن الصواب الدلالات أربعة، واضح يا أخوانا؟ طب قبل ما أنسى كده، نعم الصواب، ولكن هو الشيخ خد بأصح قولين للعلماء المناطق، واخد بالك؟ نعم اللزوم، العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح لزوم، القلب يعمل لازم الجوارح ايه؟ واضح يا اخوانا كده؟ طب العلاقة بين عمل الجوارح والقلب؟ احسن. يقول الثامن أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: إذا كان الاسم متعديا، الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر وحكم، فالعليم مثلا لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسماء الله، ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم، ونؤمن بالحكم المرتب على ذلك وهو أنه يعلم كل شيء. وإذا كان الاسم غير متعد فنؤمن بأنه من أسماء الله وبما يتضمنه من صفة. نوضحها دي. الشيخ بيقول في كتاب المشار إليه: أسماء المولى عز وجل إن اشتملت على وصف متعد دلت على ثلاثة أمور: ثبوت الاسم، ثبوت الوصف، العمل بمقتضاه وبأثاره. دلت على وصف غير متعد، ثبوت الاسم والوصف بس. إيه معنى وصف متعد؟ بص يا أخي الفاضل، أنت تمسك الاسم بتجيب منه الوصف، مظبوط، تنظر للوصف وتخلص منه الفعل، الفعل ده تشوفه هل هو فعل لازم أو فعل متعدي. فعل لازم أي تعدى إلى مفعوله بحرف جر، فعل متعد أي تعدى إلى مفعوله بغير حرف جر. فإن كان متعد بيشمل العمل بأثر الصفة وبمقتضاه، غير متعد يشمل الاسم والصفة فقط. فهو هنا جاب اسم الله العليم يدل على ذات الله اللي هي ذات الله سبحانه وتعالى اللي هو اسمه العليم، ويدل على الصفة اللي هي صفة الايه؟ العلم. العلم دي الفعل بتاعها ايه؟ يعلم. طب يعلم دي متعد ولا لازم؟ متعد، خلاص يبقى يعمل بمقتضاه وبأثره، وهكذا في كل ايه؟ أسماء المولى عز وجل. يقول إن من أسماء الله ما يختص به مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك، ومنها لا يختص به مثل الرحيم السميع العليم. قال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، اللي هو مين؟ أنا وإنت. وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. قوله: باب احترام أسماء الله، أي وجوب احترام أسماء الله، لأن احترامها احترام لله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل فلا يسمى أحد باسم مختص بالله، وأسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. ده باعتبار يا اخوانا ان يسمى بها غير الله ما لا يصح الا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وان سمي وجب تغييره، مثل الله الرحمن الرحيم رب العالمين وما اشبه ذلك. ما يصح ان يسمى به غير الله مثل الرحيم والسميع والبصير، فانه لوحظت الصفه منع من التسمي به، وان لم تلاحظ الصفه جاز التسمي به على انه علم محض. قوله اي النصوص اللي جابها المصنف في الباب. نعم. لا ده لما المعرفه الالف واللام يبقى لله عز وجل. ها فين؟ ما انت ما انتبهتش للقيد اللي وضعه الشيخ. فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، واخد بالك؟ يعني لو سمناه الرحيم لأنه رحيم ودي صفته ممنوع، أما إن قيل علم على الذات لا بأس، زي لفظ السيد معايا أخي الفضل. وإن لم تلاحظ الصفة جاد التسمي به على أنه علم المحض. قوله عن أبي شريح وهاني ابن يزيد الكندي، جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه. وقوله يكنى أبا الحكم أي ينادى به، والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال، وتكون للمدح كما في هذا الحديث، وتكون للذم كأبي جهل، وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة، وتكل مجرد العالمية كأبي بكر وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنه ليس له ولد، وكذلك عائشة أم عبد الله. قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هو الحكم أي المستحق أن يكون حاكما على عباده، حاكما بالفعل يدل له قوله وإليه الحكم. وقوله إليه وإليه الحكم الخبر فيه جر ومجرور مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، وعلى هذا يكون الحكم راجعا إلى الله وحده. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، كوني وهذا لا رد له فلا يستطيع أحد أن يرده، ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. طب حكم الله الكوني متى يعلم؟ أحسنتم. شرعي، وينقسم الناس فيه إلى قسمين، مؤمن وكافر، فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن، ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافر، ومنه قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأما قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهو يشمل الكون والشرعي، وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي، لأنه في سياق الحكم الشرعي، والشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط، والكون عام في كل شيء، وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى الحكم. وأما بالنسبة للعدل فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال إن الله حكم عدل، ولا أعرف فيه حديثا مرفوعا، ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل، بل هو متضمن للعدل وزيادة. قوله فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، هذا بيان لسبب تسميته بأبي الحكم. قوله ما أحسن هذا، الإشارة تعود إلى أصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيره. قوله شريح ومسلم وعبد الله، الظاهر أنه ليس له إلا الثلاثة، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فلو كان عنده بنات لعدهن. قوله فأنت أبو شريح، غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أن الحكم هو الله، فإن قيل يا أبا الحكم كأنه قال يا أبا الله. الثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله، وليس لمجرد العالمية المحضة، بل للعالمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا كانه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكن به. فيه مسائل، الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قوله ولو لم يقصد معناه، هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله، مثل الرحمن الرحيم رب العالمين وما أشبه ذلك. فهذا لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص به الله فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة، بل كان المقصود مجرد العلمية فقط، لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله. ولذلك كان من في الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يقصد إلا العلمية. وفي الصحابة من اسمه حكيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، وقد سبق الكلام عن الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، تؤخذ من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يغير كنيته إلى كنية مباحة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن ابتداء. ويستفاد من الحديث ما يلي، أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح، وقد سبق تقرير ذلك، أن الحكم لله وحده لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم، أما الكوني فلا نزاع فيه، إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع، أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه، فإنه كافر، لأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل سواء في العبادات أو المعاملات. شفت القيود اللي وضعها الشيخ؟ تاني، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، وأنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه، فهو كافر، لأنه جعل نفسه ندا لله سواء في العبادات أو المعاملات. والدليل على ذلك قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فدلت الآية على أن لا أحد، أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساوي لحكم الله، لأن أحسن اسم تفضيل، معناها لا يوجد شيء في درجته، ومن زعم ذلك فقد كذب الله عز وجل. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره وأنه كفر. فإن قيل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قول الله تعالى قلنا، قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهذا دليل على كفرهم، لأنهم قالوا قال يزعمون أنهم آمنوا، وهذا إنكار لإيمانهم، فظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. فقوله إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم لغير الله فقد أشرك. فإذا يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشي عليه ويستبدل به القرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما، فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له، ويكون فسقا لهوى في نفس الحاكم، ويكون ظلما إذا أراد مضرة المحكوم عليه. وظهور الظلم في هذا أبين من ظهوره في الثانية، وظهور الفسق في الثانية أبين من ظهوره في الثالثة. تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء المباحة، ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل نواصل هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.